أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. وحيث يتحالفان يبطل العقد من حينه، أي حين التحالف لا من أصله. في الهامش الرابع عندكم كما في القواعد والدروس أنه من حين التحالف، وعن التذكرة العلامة رحمه الله أنه لا يبطل العقد من أصله. ستتبين الثمرة في البين إن شاء الله تعالى. احتج للأول من أنه يبطل العقد من حين التحالف بأنهما متفقان على وقوع العقد الناقل للملك، فلا بد من القول بوقوع العقد. غايته مع التحالف ينفسخ العقد من حين التحالف، ويشهد بذلك ما تقدم من النبوي حيث قال صلى الله عليه وآله: المتبايعان إذا اختلفا تحالفا وترادا، يعني بعد التحالف، فبصير من حين التحالف. واحتج للثاني من أن بطلان العقد يكون من أصله بعد أن يتحالفا، يبطل العقد من أصله، لأن اليمين أسقطت الدعوى من رأسها، فلا يثبت العقد حتى يحكم بانفساخه، فيكون الملك باقيا على حاله. في هذه الصورة يكون الملك باقيا على حاله ولا يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه. الفائدة تظهر في البين فيما لو وقع التحالف بعد ملكية المشتري، للعين. في العبارة الموجودة عندكم: وقد أخرج عن ملكه بعقد لازم كالعتق والبيع، تحذف هذه العبارة، العتق إيقاع وليس عقدا. وتظهر الفائدة وتضاف محل هذه العبارة: وتظهر الفائدة فيما لو وقع التحالف بعد ملكية المشتري للعين وبعد انتقال العين بعقد لازم كالبيع وشبهه، أو الخروج عن الملك بعتق أو وقف ونحوهما. فإذا وتظهر الفائدة فيما لو وقع التحالف بعد ملكية المشتري للعين وبعد انتقال العين بعقد لازم كالبيع وشبهه، أو الخروج عن الملك بعتق أو وقف ونحوهما، فعلى الثاني فالعقد اللازم الذي طرأ ينزل منزلة العدم. لماذا على الثاني من أنه يبطل العقد من أصله؟ ينزل منزلة العدم. لماذا؟ لأن بالتحالف يتبين أن المشتري غير مالك، فتبطل العقود التي أجراها، ويبطل العتق والوقف ونحوهما، وترجع العين إلى صاحبها. وعلى الأول من أن بطلان العقد من حين التحالف وليس من أصله، فالمشتري مالك وتصرفه فيما يملك صحيح. غايته مع التحالف ووجوب الطراد، هذه العين خلاص انتقلت عن ملكه، انتقلت العين اما بعقد لازم كالبيع وشبه، او الخروج عن الملك بعتق او وقف ونحو ذلك، هذا كله صحيح نافذ. بناء ماذا؟ بناء على ان بطلان العقد يكون من حين التحالف وليس من اصله. وعلى الأول فالمشتري مالك وتصرفه فيما يملك صحيح. غايته مع التحالف ووجوب القرار، يرجع البائع على المشتري بالقيمة وقت الفسخ. وقت الفسخ أي بعد انفساخ العقد من حين التحالف، فيرجع إلى قيمة يوم الانتقال أو يوم الخروج عن الملك أو يوم التلف إذا كان المبيع تالفا. يقول عندكم في الحاشية أيضا: وتظهر الفائدة أيضا بأن نماء الثمن على القول الأول للبائع ونماء المثمن للمشتري. ليش؟ لأن البطلان ماذا؟ من حين التحالف، بطلان العقد ليس من أصله. وعلى القول الثاني أن بطلان العقد من أصله نماء الثمن للمشتري ونماء المثمن للبائع. نعم هناك إشكال كما سيأتي التعرض إليه من الشارح رحمه الله، وهو أن المثمن غير معين، لأن المشتري يدعي ثوبا والبائع ثوبا آخر، البائع يدعي ثوبا آخر، فكيف قبضه المشتري حتى ماذا يختلف في نمائه؟ وحيث يتحالفان يقول المصنف رحمه الله يبطل العقد من حين أي حين التحالف لا من أصله. فنماء الثمن المنفصل، هذا النماء المنفصل المتخلل بين العقد والتحالف للبائع. ليش للبائع هذا نماء الثمن المنفصل؟ للبائع لأنه قلنا بأن العقد إنما يبطل من حين التحالف وليس من أصله. يقول للبائع يعني الثمن، والثمن متعين للبائع فيتبعه ماذا؟ النماء. وأما المبيع فيشكل حيث لم يتعين. نعم لو قيل به، يعني لو قيل بالتحالف في مسألة الاختلاف في قدر الثمن، المسألة التي تقدمت وقلنا بأن المشهور ذهب إلى التفصيل، بينما لو كانت العين قائمة باقية موجودة فالقول قول البائع مع يمينه، ولو كانت العين تالفة هالكة فالقول قول المشتري مع يمينه. نعم لو قيل به في مسألة الاختلاف في قدر الثمن، إذا قيل بالتحالف توجه حكم ماذا؟ نماء البيع. عندكم في الهامش يقول: فلو قيل به في قدر الثمن بحيث قال البائع أن هذا الثوب كذا وقال المشتري إنه بأقل وقد حكمنا بالتحالف، فالمبيع هنا متعين ويكون نماؤه للمشتري إذا كان الفسخ من حين التحالف، وللبائع إنما للبائع إذا كان نماء المثمن، وللبائع إذا كان ماذا من أصله بعد التحالف. نعم لو قيل به في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم نماء المبيع، المبيع متعين، واختلافهما في شرط مفسد يقدم، يقول المصنف يقدم مدعى الصحة بيمينه، طبعا يقدم مدعى الصحة بيمينه. عندكم في الهامش الثاني كأن يتفق على التأخير، وقال أحدهما بأنه إلى مدة معينة وقال الآخر بأنه إلى زمن مجهول، فيقدم قول مدعى الصحة مع يمينه، لأن الصحة هي الأصل في تصرفات مال المسلم لقاعدة حمل فعل المسلم على الصحة. يقول: واختلافهما في شرط مفسد يقدم مدعى الصحة لأنها، يعني الصحة، لأن الصحة الأصل في تصرفات المسلم الكامل. المراد بالأصل هنا الظاهر، أو المراد بالأصل قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة. هذا إذا اتفقا على تحقق ماذا؟ شرط بينهما كاشتراط تأخير الثمن مثلا، ولكن اختلفا في أنه هل كان إلى زمن معين فيصح الشرط والبيع، أو إلى زمن مجهول لتؤدي جهالته إلى جهالة الثمن فيفسد البيع. هذا ما ذكره المحقق الهروي رحمه الله تعالى، قال المراد بالأصل هنا الظاهر أو قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة. هذا إذا اتفقا على تحقق شرط بينهما كاشتراط تأخير الثمن مثلا، ولكن اختلفا في أنه هل كان إلى زمن معين فيصح الشرط والبيع، أو إلى زمن مجهول لتؤدي جهالته إلى جهالة الثمن النتيجة ماذا؟ فيفسد البيع. ثم قال المحقق الهروي رحمه الله: وأما إذا ادعى أحدهما اشتراط شيء مفسد وأنكره الآخر من غير اعتراف بتحقق شرط أصلا كما هو الظاهر، يقول المحقق الهروي رحمه الله كما هو الظاهر من عبارة المصنف رحمه الله، فلا حاجة إلى الأصل المذكور، بل يكفي، يعني هذا أصل الصحة، بل يكفي من تقديم قول المنكر، يكفي ماذا؟ أصالة عدم الاشتراط أصلا، مفسدا كان هذا الشر مفسدا كان أو غيره. ومثل المسألة، يقول المحقق الهروي رحمه الله، ومثل المسألة الأولى ما ذكره كثير من الأصحاب في المقام، وهو ما إذا اختلفا فقال البائع بعتك بعبد أو نخل مثلا، وقال المشتري بل بحر أو بخمر، تعلمون أن بيع الحر باطل، بيع الخمر باطل، وقال المشتري بل بحر أو بخمر، فإنهم حكموا بتقديم مدعي الصحة من غير نقل خلاف معروف تمسكا بالأصل المذكور. هذا تمام الكلام عن المحقق الهروي رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف: ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه، فيحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع أو في قدر المبيع والأجل، يعني وقدر الأجل وأصله أصل الأجل، واضح؟ وأصله أصل الأجل. فإذا ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه، فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع والأجل، في قدر الأجل وأصله أصل الأجل، بعد وقدر الثمن. إذا تيجي تحكي قدر الثمن نرجع للكلام الذي تقدم. قدر الثمن كما ذكرنا شو المشهور، فصل، فقال: إن كانت العين قائمة فالقول قول البائع مع يمينه، وإن كانت العين تالفة فالقول قول المشتري مع يمينه. الآن المشتري مات أو البائع مات في هذه الحالة، وقدر الثمن مع قيام العين، مع بعض هذه الكلمة هنتفتح، وقدر الثمن مع قيام العين، ها واضح؟ فمين اللي يحلف؟ ورثة البائع، لكن بهذا الشرط مع قيام العين، وورثة المشتري مع تلفها، مع تلف العين تماما كما تقدم. عندكم في الهامش الثالث بيقول: فلو اختلف ورثة البائع مع ورثة المشتري، فإن اختلفوا في قدر المثمن مع وجود قدر مشترك بحيث تدعي ورثة المشتري الزيادة وورثة البائع تنكرها، أو اختلفوا في الأجل بحيث تدعي ورثة المشتري وجوده، وجود الأجل، وورثة البائع تنكر الأجل من أصله، أصلا ما في أجل، أو اختلفوا اتفقا على ماذا؟ على وجود أجل، في أجل، لكنهما اختلفا في ماذا؟ في مدة الأجل، أو اختلفوا في مدة الأجل بحيث تدعي ورثة المشتري زمنا وورثة البائع أقل منه زمنا، أقل منه، قدم ورثة البائع لأنهم ورثة البائع منكرون، وكذا يقدم قول ورثة البائع عند الاختلاف في قدر الثمن مع قيام العين للرواية، إشارة إلى مرسلات البيزنط التي تقدمت. كذلك كما أنه يقدم قول البائع نفسه ما نحن فيه بالنسبة لورثته، كذلك يقدم قولهم مع يمينهم لو حصل الاختلاف في قدر الثمن مع قيام العين، العين قائمة باقية. نعم، لو اختلفوا في قدر الثمن مع تلف العين فالقول قول ورثة المشتري. لماذا؟ لأن القول ثابت لمورثين. يقول المصنف رحمه الله: ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه، فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع والأجل وأصل الأجل وقدر الثمن، لكن مع قيام العين، وورثة المشتري بهذا القيد مع تلف العين. وقيل يقدم قول ورثة المشتري في قدر الثمن، حط سطر تحته. هذا هو موضع خلاف، هذا اللي هو موضع نزاع. وقيل يقدم قول ورثة المشتري في قدر الثمن مطلقا. مطلقا ماذا؟ مع قيام العين وتلفها. فيقدم قول ماذا؟ ورثة المشتري. لماذا؟ يقول رحمه الله: لأنه الأصل. وإنما خرج عن الأصل مورثهم وهو المشتري نفسه. هذا المشتري نفسه هناك قلنا ماذا؟ مع حصول الاختلاف في قدر الثمن القول قول المشتري ماذا؟ مع تلف العين. وإن كانت القاعدة كما تقدم، القاعدة ماذا كانت؟ أن القول قول المشتري مطلقا مع بقاء العين، مع قيامها ومع تلفها وهلاكها. الآن هذا المشتري توفى، قلنا نحن فيما سبق إذا تذكروا يا إخوان وأكدت عليكم أنه يقتصر في هذه الرواية المخالفة للقواعد، يقتصر على ماذا؟ على القدر المتيقن. يا أخي القدر المتيقن هناك شو كان؟ المشتري نفسه، هذا مات ما عاد المشتري، هلا ورثة المشتري. أخي الموضوع اختلف، واضح؟ من هنا كان الأصل هذا. فالقول قولهم مطلقان، وهذا الموافق للقاعدة والأصل. وإنما خرج عنه عن الأصل مورثهم اللي هو المشتري نفسه، اكتبوا وهو المشتري نفسه، بالنص، إشارة إلى ماذا؟ مرسلة البيزنطي. فيقتصر فيه على مورده، يقتصر فيه على مورده. من هو مورده؟ المشتري نفسه المخالف للأصل. وله وجه، يقول الشارح رحمه الله: وله وجه غير أن قيام الوارث مقام غير أن قيام الوارث الآن مفصل غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا أجود. مطلقا يا إخوان في كل ما كان للمورث، فيقوم الوارث مقامه. فحكم الوارث حكم المورث مطلقا. هذا القول يا إخوان هذا استحسنه الشارح رحمه الله في المسالك، اكتبه واستحسنه في المسالك. فإذا مطلقا في كل ما كان للمورث فيقوم الوارث مقامه، فحكم الوارث حكم المورث مطلقا. واستحسنه في المسالك حيث قال فيها، اكتبوا العبارة، حيث قال فيها في المسالك. شو قال في المسالك الشارح؟ هكذا قال: وذهب بسرعة، وذهب جماعة من الأصحاب إلى أن حكمهم، حكم مين؟ الورث، إلى أن حكمهم حكم المورث في جميع الأحكام وهو حسنون. طيب انتهى كلام الشارح رحمه الله في المسالك. يقول في الهامش الرابع بالنسبة لمطلقا، يقول: مع قيام العين وتلفها. ليس هذا فحسب، تضيفوا هالعبارة بعد قوله وتلفها، مع قيام العين وتلفها، في الهامش الرابع عندكم تضيفوا هالعبارة: بل في كل ما تقدم من فروض مما كان للمورث فينتقل للوارث. بعد ذلك عن بكم العبارة الهامش الرابع عندكم: أما مع التلف فقد تقدم. فقد تقدم ماذا؟ من أن القول قول المشتري مع التلف، من أن القول قول المشتري مع التلف. بعد ذلك بيقول عندكم: وأما مع القيام لأنه مقتضى القواعد، حيث إنهم منكرون للزيادة التي تدعيها ورثة البائع. ولو عملنا ولو وصلية يا إخوانها ولو عملنا بالرواية. فإذا وأما مع القيام لأنه مقتضى القواعد حيث شو يعني وأما مع القيام؟ قيام العين يعني يقدم قول المشتري. أما مع القيام شو يعني؟ وأما مع القيام يعني مع قيام العين يقدم قول ماذا؟ ورثة المشتري، الكلام في الورثة. وأما مع القيام يعني قيام العين يقدم قول ورثة المشتري أيضا، لأنه ليش؟ لأنه مقتضى القواعد، حيث إنهم الورثة منكرون للزيادة. عرفتوا كيف يا أخوان الكلام في الورثة؟ والنص جعلناه ماذا؟ مقتصرا على من؟ على المشتري نفسه، يعني على المورث. هذا ما واضح. وقلنا بأن الرواية مخالفة للقواعد. وأما مع القيام لأنه مقتضى القواعد حيث إنهم الورثة يعني منكرون للزيادة التي تدعيها ورثة البائع ولو وصلية، يعني حتى لو عملنا بالرواية المتقدمة في البائع، يعني ها هنا لا نعمل بها، ولو عملنا حتى لو عملنا بها هناك فيما تقدم. واضح كيف صار في الوصلية؟ ولو عملنا بالرواية المتقدمة في البائع في صورة قيام العين. لماذا ها هنا لا نعمل بها؟ لأن الرواية مخالفة للقواعد، فيقتصر على القدر المتيقن، فيقتصر. أما ما نحن فيه لا نعمل بها، وإن عملنا بها هناك فيقتصر على القدر المتيقن. من هو القدر المتيقن؟ وهو وجود البائع نفسه، وهو وجود البائع نفسه دون ورثته. إلى هنا واضح؟ طيب نرجع للعبارة. لما قال رحمه الله وقيل يقدم قول ورثة المشتري في قدر الثمن مطلقا، لماذا؟ لأنه الأصل. ضيفوا لي العبارة يا إخوان بجنب عبارة لأنه الأصل. تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن مطلقا، يعني مع قيام العين وتلفها. تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن مطلقا هو الأصل. فالقول هنا في مسألة ورثة المشتري، فالقول هنا قول ورثة المشتري، خلوها بين هلالين. فالقول هنا قول ورثة المشتري بين هلالين، ثم ضيفوا لي العبارة. وفي الجواهر المجلد 23 صفحة 194 قال رحمه الله بسرعة شوية: كان القول قول ورثة البائع في المبيع، كان القول قول ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن، وورثة المشتري في الثمن وإن كانت عين المبيع قائمة. وصلي وإن. قل لماذا هذا يا صاحب الجواهر رحمه الله؟ يقول: لما عرفت، بسرعة شوي، لما عرفت من كون القول قول مدعي الأقل في الثمن والمثمن خرج عن ذلك للنص والفتوى. هلا نشوف فاعل خرج يا إخوان. خرج عن ذلك للنص والفتوى صورة، اجعلوا ضم على التاء، تعرفوا هذا فاعل خرج، صورة ما لو كان النزاع بين البائع نفسه والمشتري كذلك، يعني نفسه، مع قيام عين المبيع دون غيرها، يعني دون غير هذه الصورة. يقول: دون غيرها من الصور التي منها، دون غيرها من الصور التي منها محل البحث، حتى صورة النزاع. شوفوا لوين قد تجي تقول لي: طيب البائع بعده عايش، البائع ما مات، المشتري اللي مات، إلا اختلف الحكم. واضح؟ نقول ماذا؟ اختلف الحكم، مش اثنين ماتوا، مش البائع والمشتري كلاهما مات، لا، الذي مات وتوفى مين؟ احدهما. يقول تغير الحكم، خلص ترجع للاصل، ترجع للقائد. واضح؟ فيقدم قول المشتري لو كان في قبال ورثة البائع، يقدم قول المشتري ماذا؟ مع قيام العين. يقدم قول المشتري مع قيام العين. ولو نفترض عكسنا الامر، اللي توفى مين؟ المشتري، والذي ما زال على قيد الحياة البائع. لا، يقدم قول ماذا؟ ورثة المشتري مع قيام العين. ليش؟ قلنا بأن مضمون الرواية يقتصر فيه على القدر المتيقن. شو القدر المتيقن؟ مشتري بنفسه، البائع بنفسه. واضح؟ فلو مات احدهما فضلا عن كليهما اختلف الحكم، يكون الحكم حينئذ على طبق القواعد. نكمل كلام صاحب الجوهر، يقول: دون غيرها من الصور التي منها محل البحث، حتى صورة النزاع بين احدهما ووارث الاخر. توضح؟ حتى صورة النزاع بين احدهما، يعني احدهما بنفسه، هذا ما زال على قيد الحياة، ووارث الاخر. ووارث الاخر. اعيد على السريع كلام صاحب الجوهر رحمه الله: كان القول قول ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن، وان كانت عين المبيع قائمة. لماذا؟ يقول: لما عرفت من كون، تابعوا معي يا اخوان اللي كتبتوه، لما عرفت من كون القول قول مدعي الاقل في الثمن والمثمن، خرج عن ذلك للنص والفتوى. ما الذي خرج؟ صورة ما لو كان النزاع بين البائع نفسه والمشتري كذلك، يعني نفسه، مع قيام العين، مع قيام عين المبيع دون غيرها من الصور التي منها محل البحث، حتى صورة النزاع بين احدهما ووارث الاخر. يعني ايضا يقول هذه الصورة ماذا؟ لا تدخل. واضح يا اخوان؟ واضح. اذا يقول رحمه الله: غير ان قيام الوارث مقام المورث مطلقا اجود. طيب، اجود عندكم في الهامش الخامس، ينقل عن صاحب الجواهر رحمه الله، قال في الجواهر، صاحب الجواهر يفصل يقول: في الحقوق نعم، بس في الاحكام مثل ما نحن فيه لا. واضح؟ يقول له: انت يا ايها الشهيد الثاني تقول الوارث، تفتي يا اخوان، تقول الوارث يقوم مقام المورث مطلقا. هذه لا، بل نقول بالتفصيل، ان كان بنحو الحقوق فبها ونعمته، اما بنحو الاحكام كما فيما نحن فيه فلا. شوفوا عندكم في الهامش الخامس، قال في الجواهر المجلد 23 صفحة 194، عندكم في الهامش الخامس حطوا المصدر، المجلد 23 صفحة 194، يقول: ودعوى أن كل ما كان، مش ثبت، لو أن كان المعنى واحد لكن نص عبارة صاحب الجواهر كان، ودعوى أن كل ما كان للمورث ينتقل للوارث مسلمة في المال والحقوق التي تنتقل. واضح؟ بخلاف الفرض الذي هو من الأحكام، ما نحن فيه من الأحكام لا من الحقوق، فما عن جماعة من أن حكم الوارث حكم المورث مطلقان في غير محله، وإن وصلي وإن استحسنه في المسالك، يعني استحسان في الشهيد الثاني في مسالكه ليس في محله. وانا نقلت عبارة، نص عبارة صاحب المسالك رحمه الله. الى هنا واضح؟ يقول رحمه الله: مطلقا اجود، لانه ليش اجود؟ يقول: لانه بمنزلتي من، لانه بمنزلة من؟ لان الوارث بمنزلة من؟ المورث. ثم قال رحمه الله: ولو قلنا بالتحالف ثبت بين الورثة قطعا لعدم وجود نص على خلاف هذا الأصل. هذا تمام الكلام في الحكم الرابع. أما الحكم الخامس وهو إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد فيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.